بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية، آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وقد جاء في فضلها أن من قرأها في ليلة كان على الله، كان له من الله تبارك وتعالى حارس حتى يصبح ولا يقربه في هذه الليلة شيطان. هذه الآية ذكرنا في الحلقة الماضية أنه ليس فيها إلا صفة الرب تبارك وتعالى، فيها 10 جمل، كل جملة منها تبين صفة من صفات الرب تبارك وتعالى. انتهينا عند قول الله تبارك وتعالى عن مخلوقاته كلها، الملائكة والجن والإنس، أنهم لا يحيطون بشيء من علمه، من علم الله عز وجل، إلا بما شاء. كما قالت الملائكة للرب تبارك وتعالى لما قال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. وذلك أن الله علمه هذه الأسماء، كما قال تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. فالملائكة لا يعلمون من علم الله إلا ما علمهم الله عز وجل إياه، والبشر لا يعلمون من علم الله إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى إياه، سواء كانت هذه العلوم هي ما يتعلق بصفة الرب تبارك وتعالى، بأخبار سابقة، أخبار مستقبلة، كذلك أمور هذه الدنيا وتفاصيل هذه الحياة وأسرار هذا الكون وعجائب الخلق فيه وطرق الحياة والمعاش، كل هذا لا يصل البشر فيه في علومهم مخترعاتهم إلا ما شاء الله تبارك وتعالى أن يعلمهم إياه. وما شاء الله تبارك وتعالى أن يعلم البشر إياه يبقى قليل جدا بالنسبة إلى علم الله تبارك وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فهذا نوع من العلم الذي استأثر الله تبارك وتعالى به، لا يطلع عليه أحدا من خلقه سبحانه وتعالى. قل الروح من أمر ربي، الأمر هنا بمعنى الشأن. وما أتيتم من العلم إلا قليلا. فلم يعطينا الله تبارك وتعالى أن نعرف حقيقة الروح، كيف هي، ما هي مكوناتها، كيف تدخل الجسم فيحيا به، كيف تنزع منه، أين مستقرها، ما شكلها، هذا كله إلى الله سبحانه وتعالى، هو خالق الروح وهو العليم بها سبحانه وتعالى، ولم يعطي علمها لأحد من خلقه جل وعلا. قل الروح من أمر ربي والشاهد وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعلم كل الموجودات اللي هي غير الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى علم الله كلا شيء، كما جاء في حديث الخضر أنه قال لموسى: يا موسى أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت. وقال له: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما يعني نقص هذا العصفور من البحر. وكان هناك عصفور يشرب من النهر، فقال له: إذا كان هذا العصفور الذي يشرب من هذا البحر نقص منه، فكذلك علمي وعلمك ينقص من علم الله تبارك وتعالى. فلا أحد من مخلوقات الله عز وجل يحيط علما بشيء، تعلم شيء ويصل إلى علم شيء من كل هذه الموجودات إلا بأن يكون الله تبارك وتعالى هو الذي أراد هذا وأطلعه عليه وهداه إلى هذا. فهذا من صفته جل وعلا، أن علم كل شيء إليه، ولا يخفى على الله شيء، ولا يطلع من خلقه على شيء من العلم، ولا يطلع أحد من خلقه على شيء من العلم إلا بأمره ومشيئته سبحانه وتعالى وإذنه وسماحه وتعليمه. ثم قال جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا من صفة الرب الإله العظيم سبحانه وتعالى. وهنا يصف الله تبارك وتعالى لنا مخلوق من مخلوقاته، وكيف سعته الكرسي والعرش. لا شك أن الكرسي هو مخلوق من هذه المخلوقات، وهو كرسي منسوب إلى الله تبارك وتعالى، كرسيه كرسي الرب، والعرش عرش الرب سبحانه وتعالى. الكرسي معروف يعني في لغتنا، والعرش معروف، العرش سرير الملك. وأما بالنسبة للرب سبحانه وتعالى فإنه غير يعني معلوم لنا. الله أعلمنا بأن العرش هو سقف هذه المخلوقات، وقد ملح الله تبارك وتعالى نفسه بأنه يعني خلق سماء الأرض وأنه استوى العرش في 7 آيات من كتابه، كقوله سبحانه وتعالى: الله إن ربكم الله الذي لا إله إلا هو، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. استواء يليق بذاته ويليق بجلاله سبحانه وتعالى. الكرسي دون العرش، وهذا الكرسي يخبر الله تبارك وتعالى بأن السماوات كلها والأراضين كلها إنما هي جزء في الكرسي. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسعها يعني أنه كلها، كما جاء في الحديث: ما السماوات 7 يعني والأراضين في العرش في الكرسي إلا كحلقة في فلا، يعني بالنسبة إلى سعة هذا الكرسي بالنسبة إلى السماوات والأرض، أن السماوات والأرض كحجم بالنسبة للكرسي كحلقة في فلا، وكذلك الكرسي في عرش الله كحلقة في فلا، والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، لا يقدر قدره من القدر اللي هو يعني المقدار، وقدره من القدر اللي هو التعظيم القيمة. إن أنزلوا في ليلة القدر يعني الليلة التي لها قيمة عظيمة ومنزلة عظيمة، فلا يقدر قدر العرش إلا الله كقيمة، ولا كذلك يقدر قدره كمقدار وسعة إلا الله. يعني لا يمكن أن تصل عقول المخلوقات مهما كانت، الملائكة الجن الإنس، هذه السعة، فيقدرون هذه السعة فهي فوق تصورهم وإدراكهم، فلا يقدر قدر ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فالله يخبر هنا عن الكرسي بأنه وسع كرسيه كرسي الرب جل وعلا السماوات والأرض. كل السماوات والأرض هي جرم صغير بالنسبة إلى كرسي الرب جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ولا يؤوده حفظهما. هذه إذا تصورنا هذه الصورة من السعة، سعة الكرسي، وأن السماء والأرض كلها جزء صغير فيه، فإذن الأمر يصبح متسع عندنا، ولا يعني يمكن أن يتخيل العقل المخاطب بهذا القرآن سعة السماوات والأرض. فإذا هنا يبين الرب تبارك وتعالى أن هذه السماوات والأرض بهذه السعة الهائلة لا تتعب الرب ولا يكرثه ولا يعني يشق عليه سبحانه وتعالى أن يحفظها على ما هي عليه، ولا يؤوده يتعبه يكرثه، يعني لا يكترث بأن يحفظها على ما هي عليه، كما قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله أكبر وأعظم من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، الله أكبر، كل مخلوقات الله تبارك وتعالى الله أكبر منها، لا أكبر من الله جل وعلا. وقد جاء من كلام ابن عباس وهو من الحكمة، قال: ما السماوات السبع والأراضين يعني إلا كخردلة في كف الرحمن سبحانه وتعالى، شيء صغير بالنسبة إلى ذات الرب جل وعلا. والله لا يتعبه حفظ السماوات والأرض، لا يكرثه، لا يؤوده، لا يكرثه ولا يتعبه ولا يشغله سبحانه وتعالى، ولا يهتم بأن يحفظ السماوات والأرض على ما هي عليه، الشمس في مدارها و القمر في مساره، وهذه المجرات في أماكنها، والأرض في 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 جريانها، كل في فلك يسبحون، ولا يتعب الرب تبارك وتعالى في حفظ هذا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني لا يمسكهما أحد بعد الله تبارك وتعالى. فليس ثم كفء ولا ند ولا شبيه ولا شريك لله أن يكون مثله، وهذه الكون لا يحفظه إلا الرب الإله الذي خلقه سبحانه وتعالى وأقامه حيث أقامه فيه، وهو الرب تبارك وتعالى العلي العظيم، العلي على كل خلقه سبحانه وتعالى. فكل هذه المخلوقات هي تحت الرب سبحانه وتعالى، والله فوق الجميع، قهر الجميع سبحانه وتعالى. فالله مستوي على عرشه فوق عرشه، وعرشه فوق سبع سماواته سبحانه وتعالى. فهذا يجب الإيمان به، أن العرش فوق السماوات، وأن الله تبارك وتعالى بذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإنه لا يغيب عنه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في أطباق الأرض السفلى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله هو العلي سبحانه وتعالى، العلي مكانا ومكانة. فالله سبحانه وتعالى فوق عباده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده وهو السميع البصير. وقال جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. والمعارج هي العروج، هو الصعود إلى أعلى. ثم قال: تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج والعروج أي تصعد في السماء، تعرج الملائكة والروح، جبريل عليه السلام، والروح كذلك روح يعني التي تقبض من الناس، تعرج الملائكة والروح إليه. ثم قال: في يوم كان مقدره 50,000 سنة أي العذاب. الأدلة على أن الله تبارك وتعالى فوق عباده أدلة يعني لا تنحصر في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يجب أن يعتقد بأن الله تبارك وتعالى في السماء فوق عباده، فوق كل خلقه سبحانه وتعالى، كما في حديث مسلم، حديث الجارية، حديث معاوية بن أبي الحكم السلمي، قال له: قال يا رسول الله، يعني إنه كانت لي جارية وفي غنم لي وأنه جاء الذئب فعدى على شاة منها، يقول وكنت بريئا من ولد آدم فلطمتها. فقال النبي علي بها، يعني ائتني بها. وذلك أن النبي قال من لطم عبده فليعتق، الذي يلطم عبده فيعتقه، يعني كفارة للطمه إياه. فقال أنا كنت امرئا من ولد آدم فلطمتها. فقال النبي علي بها. ثم لما جاءت قال لها يا جارية أين الله؟ فقالت في السماء ورفعت أصبعها. ثم قال لها من أنا؟ فقالت له أنت رسول الله، أنت رسول من في السماء. فقال له النبي اعتقها فإنها مؤمنة. فالنبي عقد يعني اختبارا ليعرف يعني إيمان هذه الجارية، وهل هي تستحق الحرية وتعتق أم لا. فسألها يعني هذين السؤالين، قال لها يا جارية أين الله؟ فقالت في السماء. ثم قال لها من أنا؟ فقالت له أنت رسول من في السماء. فقال له النبي اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الاعتقاد، اعتقاد أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه، وأن عرشه سبحانه وتعالى هو سقف كل هذه المخلوقات، وأنه سبحانه وتعالى لا يغيب عن شيء من خلقه، بل مع عباده كلهم بسمعه وبصره لا يعزب عنه شيء، كما قال جل وعلا ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فالله تبارك وتعالى عليم بكل شيء، حاضر في بعلمه وسمعه وبصره، لا يغيب عنه شيء من يعني المخلوقين ولا ذرة صغير. أثنى الله تبارك وتعالى على عبد من عباده يعلم ابنه الدين والتوحيد، فيقول له يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، من كلام لقمان لابنه وهو يعظه ويبين له التوحيد، يقول له يا بني اعلم، شوف علم الله، هذا علم الله، إنه إن تكن مثقال حبة من خردل، حبة الخردل نبات، الخردل نبات معروف وبذرته صغيرة كحبة الرمل الصغيرة، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة داخل صخرة أو في السماوات ملقاة في هذه السماوات أو في الأرض باطن الأرض، يعني يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فالله سبحانه وتعالى هو العلي فوق عباده سبحانه وتعالى، فوق خلقه، مستوى على عرشه على النحو الذي يليق بذاته وبجلاله سبحانه وتعالى، وهو الرب العظيم المعظم سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم العظيم الذي لا يعني يمكن الإحاطة بعظمته والعلم به على الحقيقة إلا هو سبحانه وتعالى. فالرب لا يعلمه على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، الله لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله. وأما كل مخلوقات الله فإنهم لا يحيطون يعني بالله علما، كما قال جل وعلا عن الملائكة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا يحيط أحد علما بالله إلا الله سبحانه وتعالى. فالله يعني لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله. وهذه الصفات التي أخبر الله تبارك وتعالى بها عن نفسه سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة آية الكرسي، إنما يعني لا شك أن نؤمن بمعانيها، لكن لا يمكن لنا أن نصل إلى نهاية معانيها وحقيقة معانيها على الحقيقة، وكيفيات يعني هذا المعنى. فكون الله تبارك وتعالى أنه هو الحي القيوم، كيفية حياته وكيفية إقامته، وأنه سبحانه وتعالى يعني يحيط علما بكل شيء، كيف لا يمكن لنا أن تستوعب عقولنا الكيفية، لكن نعلم الصفة، نعلم الصفات ولا نعلم حقيقة هذه الكيفيات، لأن ذات الله تبارك وتعالى يعني غير معلومة لدينا. فنؤمن بصفاته كما أخبرنا سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بعد أن بين الله تبارك وتعالى من صفاته ما بين في هذه الآية العظيمة، قال جل وعلا: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله السميع العليم. لا إكراه في الدين، الإكراه هو الإجبار وإدخال الغير في الدين رغما عنه وبكراهية منه. والدين هنا المقصود دين الإسلام، لا تكره أحدا، والنفي هنا إنما هو للنهي، لا إكراه في الدين هذا نفي، والمقصود هو النهي، يعني لا تكره أحدا على أن يدخل في دين الإسلام. قال جل وعلا: قد تبين الرشد من الغي، فإن طريق الحق قد تبين من طريق الغواية، فأصبح طريق الحق واضح لكل ذي عينين، فمن لم يتخذ بعد يعني هذا الطريق فهذا يعني قد انطمست بصيرته وعميت عينه قفل سمعه، فهذا يكون من ضلاله ومن جحوده ومن كفره. قد تبين الرشد من الغي، والرشد ضد الغي، والرشد هو الطريق السليم الموصل إلى السعادة، كل طريق يوصلك إلى يعني السعادة فهذا يعني هو طريق رشيد، وكل من كان عنده من العقل الذي يدل صاحبه على طريق السلامة والعافية فهذا الذي قد رشد، وأما الذي يكون عقله يدفعه إلى الهاوية فهذا هو صاحب الغواية. قد تبين الرشد من الغي، قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الطاغوت هذا اسم فاعل فيه مبالغة من الطاغي، يقال طاغي وطاغية وطاغوت. طغى بمعنى جاوز الحد، فلما طغى الماء، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى يعني جاوز حده، نقول طغى ماء النهر يعني أنه كان يسير بمستوى معين فزاد عن حده وخرج من أسواره، فكل من جاوز حده نقول طغى. اسم الفاعل طاغي، مبالغة فيه نقول طاغية لزيادة تاء التأنيث، مبالغة أكثر نقول طاغوت. فالطاغوت اللي هو الذي قد جاوز حده من كل يعني رؤوس الطواغيت، أول شيء رأس الطواغيت كلها إبليس عليه لعنة الله، فهذا طاغوت أكبر طاغوت، وذلك أنه جاوز حده، بدلا من أن يكون عبد لله تبارك وتعالى مستجيب لأمره جل وعلا على أمر الله، وقال لا أسجد كما أمرتني، وقال أنا أفضل من هذا الذي تأمرني أن أسجد له، ثم إني لا بد أن أعمل لإفساد هذا الإنسان وإضلاله وصرفه عن دينك وعن طريقي. فهذا رأس الديد، رأس الطواغيت. ثم تطلق الطاغوت كذلك على كل ما عبد من دون الله وهو راضي، أو عبد يعني وهو لا يستحق العبادة. ولا شك أنه كل ما عبد لا يستحق العبادة من شجر وحجر وأوثان، فهذه الأصنام طواغيت، وكل من دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت جاوز حده، لأنه لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى. فكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى فهذه طواغيت، لكن من عبد من دون الله وهو لا يرضى بهذه العبادة هذا لا يكون طاغوتا بهذا، وإنما يكون الناس يعني هم الذين جعلوا منه يعني اعتقدوا في هذا وهو ليس كذلك. فإن عيسى بن مريم عبد من دون الله، وكثير من الصالحين والأنبياء عبدوا بغير رضاهم لا يرضون هذا، كما يكون يوم القيامة أن الله تبارك وتعالى يقول لعيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالناس عبدوه وهو لا يرضى بذلك، فهذا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، مبعدون عن النار. فهذا هذه هي رؤوس الطواغيت، الشيطان، ما عبد من دون الله، كل من دعا الناس إلى عبادة نفسه، من عبد من دون الله تبارك وتعالى وهو راضي، هذه الأصنام والأوثان. فمن يكفر بهذه الطواغيت ويؤمن بالله أنه الإله الحق الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى والذي لا يستحق العبادة غيره، قال جل وعلا فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا مثال الاستمساك، يعني المسك الشديد قوة، والعروة الوثقى، العروة اللي هي يعني طرف الحبل إذا جعل على شكل دائرة هذه عروة، إذا كان الحبل متين وعروته وثقة يعني موثقة ومحكمة، وإنسان تمسك به فإن هذا يكون أعظم سبب للنجاة. فالإنسان إذا وقع في مهلكة، وقع في بئر مثلا، ثم دلي له حبل متين وعروته موثقة وتمسك بهذا الحبل ثم سحب، فإنه ينجو، ينجو من هذه المهلكة التي وقع فيها. فهذا مثال يضرب لمن يعني يكفر بالطواغيت ويؤمن بالله تبارك وتعالى، فهذا قد نجا، لأن مثاله كمن تمسك بعروة حبل موثقة، وهذا الحبل يكون سبب يعني لإنقاذه من المهلكة التي هو فيها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا تنفصل. والله سميع عليم سبحانه وتعالى، الله سميع عليم، سميع لأقوال عباده سبحانه وتعالى، عليم بهم. فكأن من تمسك بالله تبارك وتعالى وترك ما يعبد من دونه، الله سميع به، عليم به، لا يمكن أن يخليه، ولا يمكن أن يعني يذهب إلى الهاوية، بل لا بد أن ينجيه الله تبارك وتعالى. فهذا الذي ينجو. لهذه الآية إن شاء الله إضافة في بعض يعني معانيها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما أحبه وأرضاه. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.